الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالشيخ الشنقيطي رحمه الله علامة عظيم جدا، تكلم على مسألة الصلاة في أماكن المنهي عنها في الصلاة، ورد على الشبهة القائلة بأنه يجوز اتخاذ القبور مساجد. وطبعا الشبهة التي دائما يحتجون بها علي جمعة وغيره ومن سبقه ومن لحق به، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وهذه حجة مردودة، لأن غلبوا على أمرهم هم القاهرون، هم أهل الشدة وأهل الظلم والطغيان، فلا يمكن أن نسير على ذلك. ثم إن هذا الكلام كان قديما في مسألة أهل الكهف، والنبي صلى الله عليه وسلم نسخ هذا الكلام على الأقل، إذا ثبت وهو لم يثبت، يعني إذا ثبت الكلام وهو لم يثبت، فقد نسخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن هذا. إذن الاحتجاج ساقط من وجهين: الوجه الأول أن هذا قول أهل الطغاة وأهل الجبروت، ليس أهل العلم ولا أهل الصلاح، وإن تنزلا إن كان هذا دليلا فإنه منسوخ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بعد ذلك أنه لا يجوز البناء على القبور، طبعا بناء المساجد لا يجوز، وبناء أي شيء على القبور لا يجوز، ليس فقط المساجد، أي مبنى على القبر لا يجوز، أي مبنى على القبر لا يجوز، لأن خير البناءات هي المساجد، فإذا أباحنا بناء شيء سنبيح مثلك بناء المساجد. ولا يجوز تجصيص القبور، يعني الدهان والمحارة والبياض، هذا أيضا لا يجوز، لما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي. وأبو الهياج الأسدي قال له علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته بالأرض. وأبو الهياج الأسدي هذا رئيس شرطة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني ولي أمر، رئيس شرطة وزير الداخلية. ولماذا أقول هذا الكلام؟ لماذا يعني أعقب على أن أبو الهياج هو رئيس الشرطة أو وزير الداخلية؟ لأن إخواننا في المنيا وغيرها، أيام نحن بداية الدعوة الشدة في الثمانينات، كانوا بيهدموا القبور ويستدلوا بهذا الحديث، وقام إخواننا في المنيا وهدموا القبور العالية المرتفعة كلها استدلالا بهذا الحديث، وقام إخواننا في الإسماعيلية واستدلوا بهذا الحديث، وقام أتباع الشيخ مقبل وهدموا القبور وقبض عليهم الرئيس علي عبد الله صالح، وكاد يقبض على الشيخ مقبل لولا، يعني لأن الشيخ مقبل أباح ذلك، وده من خطأه رحمه الله، عالم كبير ولكنه أخطأ. لا، ما ده اللي بيسجل. طيب، فأخطأ، فالمهم عفى عنهم علي عبد الله صالح. وهنا الإخوة كنا بنرد عليهم إن يا إخواننا أبو الهاج الأسدي هذا رئيس الشرطة وأمير المؤمنين هو الذي أمر، أما أنتم الآن بتخرجوا على الشرطة وعلى الجيش وعلى الرئيس وعلى كل، فهذا لا ينبغي. فعلى العموم لا يجوز هدم القبور المرتفعة إلا بولي له. أما أن نقول هذا منكر نغيره، لا، المنكرات لها درجات، والتغيير باليد هذا خاص بالحكام فيما لا يقدر عليه إلا الحكام من غير مضرة، لكن ما نقدر عليه بدون مضرة لابد منه. يعني أنت وجدت مثلا حنفية مفتوحة في الشارع، أنا تغير بيدك تغلق، أطفال بيضربوا قطة مثلا تغير بيدك، وفي بيتك تغير بيدك، لكن في التغيير العام، التغيير العام في الدولة هذا خاص بولاة الأمور. المهم أنه لا يجوز البناء على القبور. ولما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. فالتجصيص هذا نوع من الاهتمام بالقبر، ولو اهتمنا به جصصناه سيزوره الناس وبعدين يجوز يبنون عليه، فهنا قالوا أن يبنى عليه وأن يقعد عليه، يعني حتى لو القبر تحت والمسجد فوق انزل انت قعدت على القبر، يبقى لا بناء نهائي. فهذا النهي ثابت عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وقال الله وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب، أما أعطان الإبل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سامورة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. الغنم هذه ما في إشكال فيها. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. وهذا أمر، وطالما ثبت الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخالف أمر غيره، وغيره يعني أي غير محمد صلى الله عليه وسلم. فقد رأى الخلفاء الراشدون الأربعة أنه لا وضوء من لحم الإبل، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فهل نخالفهم؟ محمد نخالف الخلفاء؟ نعم، طالما ثبت الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المذهب المالكي لا يشير إلى هذه النقطة تماما، لأن المذهب المالكي يرى أنه أعطان الإبل الصلاة فيها لا شيء، وأكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. قال: أصلي في مرابض الغنم، مرابض يعني المكان الذي تخيم فيه الغنم وتربط فيه. قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا، لأن الإبل خلقت من الشياطين. ومعنى خلقت من الشياطين يعني خلقت من النار؟ لا لا، وإنما كما قال الله: خلق الإنسان من عجل، يعني فيه عجلة، فيه الإبل فيها شيطنة، وهي مخلوقة من طين. وأخرج أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل، كما نهى عن الأكل من لحوم الإبل. طيب، وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين. فإنها من الشياطين، يعني فيها خلق الشيطان. وأنا ذكرت لكم أن أسوأ حيوان أليف هو الجمل، أسوأ حيوان أليف هو الجمل، فيه شيطان وفيه حقد رهيب جدا، والعرب تقول: لا أحقد من جمل. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مراحل الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. وقد سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. الغنم، ولذا ما من نبي إلا ورعى الغنم، لأن رعاية الغنم تعلم السياسة، تعلم السياسة الصحيحة. وترجم البخاري في صحيحه لهذه المسألة فقال: باب الصلاة في مواضع الإبل. ثم ذكر بسنده إلى نافع قال: رأيت عبد الله بن عمر يصلي إلى بعيره، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فقال ابن حجر في الفتح على الكلام عن هذه الترجمة التي لم يأتي البخاري بحديث يطابقها ما نصه: كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفرقة بين الإبل والغنم ليست على شرط، الأحاديث ليست على شرط البخاري. وإذا كل اللي رويناه كان في رواية مين؟ مسلم والترمذي وابن ماجة، لكن البخاري ليس على شرط أحاديث النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. ولكن لها طرق قوية، ده رد ابن حجر على البخاري. ولذا احنا قلنا انه لو اراد البخاري يشرح نفسه ما شرح نفسه مثل ما شرحه الحافظ ابن حجر العسقلاني. واذا الحافظ ابن حجر العسقلاني هو امير المؤمنين في الحديث، والعلماء تواضعوا على قولة اذا تقدم ابن حجر فليتأخر الجميع، ولكن نقض هذه المسألة الألباني رحمه الله، فقد تقدم على ابن حجر. فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم ذكر الروايات الكثيرة في الكتب الأخرى من كتب الحديث التي تدل على أن النهي عن الصلاة في معاطن الإبل. ولذا قال ابن حزم رحمه الله: إن أحاديث النهي عن الصلاة في أعطان الإبل متواترة بنقل تواتر يجيب العلم، فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في صحة الصلاة في أعطان الإبل. يعني هل هي صحيحة مع الإثم، أو هي صحيحة بدون إثم، أو هي باطلة؟ ثلاثة أقوال. ماشي. فذهبت جماعة من العلماء إلى أنها لا تصح فيها، يعني الصلاة غير صحيحة، يبقى لابد من إعادتها والصلاة فيها باطلة. وهم الصحب من مذهب الإمام أحمد وعليه جل أصحابه. فحضرتك لو صليت في مبارك الإبل وراعوا وخرج وقت الصلاة، الإمام أحمد يأمر بقتلك إنك تارك صلاة. وقال صاحب الإنصاف، وده اسمه ابن مردويه، هذا المذهب وعليه الأصحاب، وفي الفروع وأشهر وأصح في المذهب. وقال المصنف وغيره، هذا ظاهر المذهب وهو من المفردات، يعني مفردات مذهب الحنابلة، وممن قال بهذا ابن حزم. وذهب جمهور العلماء إلى أن النهي أكمل
يعمل المكروه. النهي
لا. لا على الكراهة، على أن النهي للكراهة، وأنه لو صلى فيها لصحت صلاته، ولكن النهي للتحريم فتصح الصلاة مع الإثم. يبقى هذا هو ده. وعلم أن العلماء اختلفوا في علة النهي عن الصلاة في عطان الإبل، قالوا لأنها خلقت من الشياطين. ففي الحديث لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين، وترتيبه كونها خلقت من الشياطين بالفاء على النهي، لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها، الفاء دي سموها فاء السببية مش فاء التعقيبية. التعقيبية قل جاء عبد الغفار فمحمد، يبقى مش عبد الغفار سبب ان محمد جه، لا ده عبد الغفار جه قبل محمد بقليل. لكن لما نقول لا تصلوا فيها فإنها، الفاء دي اسمها فاء السببية، فاء السبب. فإنها خلقت من الشياطين، فترتيب الفاء على النهي يدل أنها هو علته، كما تقرر في مبحث مسلك النص ومسلك الإيماء والتنبيه، ودي في أصول الفقه. أصول الفقه فيه شيء النص، وفي النص يدل عليه، وفي النص ينبه عليه. وقال جماعة من أهل العلم معنى كونها خلقت من الشياطين أنها ربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدي إلى قطع صلاته، أو تؤدي إلى أذاه، أو تؤدي إلى تشويش خاطره. هي الإبل فيها شيطانة، وكمان الحيوان اللي يحب الغناء هو الإبل، ولذا الإبل لما تسمع الغناء تسمع الحداء تتقافز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأنجشة رفقا بالقوارير، لأن أنت لما بتنشد الإبل بتعمل إيه؟ بتهتزش بشدة، وعليها النساء، فالنساء بتخاف ويحصل لخبطة كبيرة. فقال له يا أنجشة رفقا بالقوارير، يعني لا تسير الإبل بحيث الإبل لا تهز النساء فتقلق النساء وتخاف. أدي معنى رفقا بالقوارير. فالإبل فيها شيطانة، فأنت لو تصلي تقعد تتحرك أمامك وتلف تشغلك، وبعدين ممكن تخرج تخبطها كل شيء، ممكن تؤذيك، والأذية البعير أعوذ بالله، أعوذ بالله. طيب، أو تشوش خاطرة. وقد قدمنا أن كل عات متمرد تسميه العرب شيطانا، يعني لأنه شيطان الإنس. فهل مع ذلك أن شياطين الإنس كالقرضاوي مخلوق من النار؟ لا لا. محمد حسن مخلوق من النار؟ لا طبعا لا طبعا. والإبل إذا نفرت فهي عاتية متمردة، فتسميتها باسم الشياطين مطابق للغة العرب، يبقى ما هيش من النار. والعرب تقول خلق من كذا للمبالغة، كما يقولون فلان خلق من الكرم، كان يقول عن حاتم الطائي خلق من الكرم، لأنه لا يعلم في التاريخ قبل الإسلام أكرم من حاتم، ما فيش أكرم من حاتم أبدا. فيقول خلق من الكرم، ومنه قوله تعالى خلق الإنسان من عجل، يعني الإنسان فيه عجلة. فيفرق بين كون الإبل في معاطنها وبين غيبتها عنها، إذ يؤمن نفورها حينئذ، يعني لو مش موجودة في المعاطن يبقى ليست معاطن. قال الشوكاني، ويرشد إلى صحة هذا حديث ابن مغفل عند أحمد بسند صحيح، لا تصلوا في عطان الإبل فإنها خلقت من الجن، ألا ترون إلى عيونها وهيئاتها إذا نفرت. ما البعير لما ينفر مخيف جدا، مخيف مخيف. ففهم العلماء القائلون بعدم بطلان الصلاة أنه لما كانت علة النهي ما ذكر، دل ذلك على أن الصلاة إذا فعلها تامة وغير باطلة. يبقى هذا رد على مذهب أحمد أو كثيرين من مذهب أحمد. وقيل العلة إن أصحاب الإبل يتغوطون في مباركها بخلاف أهل الغنم، وقيل العلة أن الناقة تحيض والجمل يمني، وكلها تعليلات لا معول لها. والمعلوم أن ما ندري هل الحيوانات تحيض أو لا، والغالب أن الحيوانات لا تحيض. طيب، فما حكم الصلاة في مبارك البقر؟ النص الصحيح في الغنم والنهي الصحيح في الإبل، فالبقر إما أنك تلحقها بالغنم وإما أنك تلحقها بالإبل. صن في الأضحية تلحق بالإبل، في الأضحية تلحق بالإبل على طول، ويشترك سبعة في بقرة كما يشترك سبعة في الجمل. نعم. فالجواب أن أكثر العلماء يقولون هي كمرابض الغنم، تقاس على الغنم، لأن البقر ما فيهاش شيطنة ولا تؤذي، وأي صغير يسحب البقرة وما في مشكلة. والبقر حين يرعى مع الغنم لا يدسها، بينما الإبل لما ترعى مع الغنم تدسها. إذا خطر أنك ترعى تجيب بعير وترعى مع خرفان ومعيز موتها. قال ابن حجر وقع في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر، مرابض الإبل والبقر، ولكن سنده ضعيف. ولو ثبت لأفاد أن حكم البقر يقاس على حكم إيش؟ الإبل. وما قاله أبو داود من أن العمل بالحديث الضعيف خير من العمل بالرأي له وجه وجيه عند بعض أهل العلم. لأن ابن أبو داود يقول لو في حديث ضعيف وفي رأي العالم قدم الحديث الضعيف على رأي العالم. فسكت الشنقيطي لم يحس. طبعا يعني المسألة فيها خلاف وما فيش عالم حسمها، يعني ده يقول لا دي زي الإبل، لا زي الغنم. طب احنا هنعمل ايه؟ اللي زينا احنا هنعمل ايه؟ على خطى مين؟ ما الخطى مختلف، ما الخطى خطوات طريقات. فلما بيقف بنقف، يا اما نقف يا اما نتخير طريقا نستريح اليه ونسير فيه. فالذي اختاره انا بصفة طالب علم انه الطريق ان البقر ليست من الشياطين ولم تخلق من الشيطنة وليس فيها شيطنة، ومن عامل البقر وجد ان ليس فيها شيطنة ابدا، بل البقر هادئ وطيب وجميل وكل حاجة. نعم. فالاولى ان يقاس عليه الغنم. على الغنم. ولكن هذا الرأي ملزم؟
لا.
ماشي. اما الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله الحرام، فدليل النهي عنها الحديث الذي ذكرناه من قبل وإسناده في كلام. أما الصلاة إلى جدار مرحاض عليه نجاسة فلما روي من النهي عن ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، بعض الصحابة نقول عنه لها عنه من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. قال الشوكاني وأما الصلاة إلى جدار مرحاض فلحديث ابن عباس في سبعة من الصحابة بلفظ نهي عن الصلاة في المسجد تجاه حش، تجاه ولذا لو في مسجد وفي الأمام الحمامات هيبقى على رأي الشوكاني لا يجوز الصلاة. وقال عبد الله بن عمرو في مسند أبي شيبة لا يصلى إلى الحش، الحش اللي هو إيه؟ المكان قضاء الحاجة. وعن إبراهيم ابن أدهم كانوا يكرهون ثلاث أشياء فذكر منها الحش. فالراجح أنه على الكراهة وليس على التحريم. أما الصلاة في الكنيسة والبيعة، البيعة اللي يسموها الكاتدرائية اللي هي كنيسة صغيرة، فهي متعبدات اليهود والنصارى، هي لأن متعبدات اليهود مثل متعبدات النصارى. ولكن ما هو المشكلة إنه إيه؟ إنه النصارى بيأنسوا مكان العبادة بتاعهم واليهود بيذكروا، فهنا اسمها الكنيسة، هناك عندنا اسمها إيه؟ الكنيس. هذه كل المسألة، هذه كل مسألة. وإحنا عندنا المسجد والزاوية. لا إحنا منا. الآن بتكلم الأول بتكلم بس على التسمية، خد بالك. لكن هي مكان. طب ليه سموه الكنيس؟ سموه الكنيس ليه يعني؟ أما مكنوس ما. سموه الكنيس لأنه يكنس الذنوب، العبادة فيه تكنس الذنوب في رأيهم طبعا، في رأيهم طبعا ماشي كده. وطبعا الكنيسة كلمة عربية ما إن كان سيكنسه. لكن هم بيسموا الإكليزيا، والإكليزيا دي كلمة أجنبية اللي هي منها القليس. الإكليزيا هي القليس، ولذا اللي بناء أبراها إيه اسمه إيه؟ يعني إيه قليس؟ ما هي نفسها عارف زي ما يقول عبد الغفار، عبد الغفار ما هي كده. قال أما الصلاة في الكنيسة والبيعة والمراد بهما متعبدات اليهود والنصارى فقد كرهها جماعة من أهل العلم. وحكوا ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن عباس ومالك رضي الله عنه، ورويت الكراهة عن الحسن أي الحسن البصري رحمه الله. والحقيقة إن حتى الكراهة يعني المسألة بين الكراهة والإيه والإباح، والذين قالوا بالكراهة خصوا الكراهة بما فيه تصاوير وأصنام. يعني حتى اللي قالوا بالكراهة كرهوا ما فيه تصاوير وأصنام. ومما يدل على ذلك رواية البخاري قال باب الصلاة في البيعة، والبيعة يعني كنيسة صغيرة كما قلنا. وقال عمر رضي الله عنه إنا لندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها والصور، التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. وانت لو ماشي في الطريق ورأيت بيعة وحالة الصلاة والدنيا مثلا شمس شديدة أو مطر، خش صلي في البيعة، بس ما الأحسن ما يكونش فيها تصوير، لأن هم عندهم ليست الأرض مسجدا وطهورا، هو لازم يصلي في موضع مخصوص. لذا هنا طلبات النصارى من الرئيس بناء الكنائس، لأن هم لا يستطيعون الصلاة في أي مكان. أنت هم صلي في بيتك، صلي في أي حوش، في أي شارع، في أي مكان، في أي ميدان، لكن هم ما ينفعش يصلي إلا في. فعشان كده بيطلبوا بناء الكنائس كلما زاد عدده. طيب، فكانوا ينهون عن الصلاة في الكنائس التي فيها إيش؟ الصور خاصة. وذكر البخاري في صحيح قال باب الصلاة في البيعة، وقال عمر رضي الله عنه إنا لندخل كنائسكم من أجل التماثيل. يبقى بين عمر العلة عدم الدخول إلى الكنائس. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. الكلام ده كلام مين؟
البخاري.
وهذا معلق في البخاري، فحيرد ابن حزم على طول. قال ابن حجر في الفتح، وطبعا ابن حجر ما بيردش المعلق، ابن حزم يرد المعلق، ابن حجر ما يردش المعلق، بس كلام ابن حجر هو المقبول، ومش كلام ابن حزم، كلام ابن حزم غلط. ابن حجر هو الصحيح، لانه مسك المعلقات غلق، مسك المعلقات غلق، انتوا عارفين يعني غلق، يعني اثبت لها اسانيد صحيحه في اماكن اخرى، فاصبح كلام ابن حجر مقدم على كلام ابن حزم. قال إن الأثر الذي علقه البخاري عن عمر وصله عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر، والأثر الذي علق عن ابن عباس وصله في البغوي، فمعلوم أن البخاري لا يعلق بصيغة الجزم إلا ما كان ثابتا عنده فعلا. ورقص في الصلاة في الكنيسة والبيعة جماعة من أهل العلم، منهم أبو موسى وعمر بن عبد العزيز والشعبي وعطاء وابن سيرين والنخعي والأوزاعي وغيره. إذا لا تشددوا في مسألة هذه المسألة، الصلاة في الكنيسة تجوز
إلا إذا كان فيها صور،
وفيها صور يبقى إيه الحكم؟
مكروه.
ورخص في عمر والشعبي وعطاء. وقال الشوكاني ولعل وجه الكراهة هو ما تقدم من اتخاذ قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد، لأنه يصير جميع البيع والكنائس مظنة لذلك. ولكن في كنائس ما فيهاش إيش؟ قبور كثيرة جدا، يعني الكنائس الموجودة في الإسكندرية ما فيهاش إلا الكرازة المرقصية دي فيها، لكن بقية الكنائس ما فيهاش دي. يعني الكنيسة اللي جنب البيت عندك فيها إيه؟ فيش
حاجة،
لا فيش قبور، فيش قبور. والشوكاني بيعلق بالقبور. فيحتمل أن تكون العلة أن الكنيسة والبيعة موضع يعصى الله فيه ويكفر به فيه، فهي بقعة سخطة وغضب فلا ينبغي دخولها، ولكن لا يدخل في الأعياد، في أعيادهم، لأنهم يتنزل عليهم فيها السخط. ولذا أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة قال: باب إن صلى في ثوب مصلب، ثوب عليه صلبان، أنا خدت الثوب بتاع الراهب أو الكاهن أو القسيس صليت عليه صليت فيه، أو تصاوير، هل تفسد صلاته؟ السؤال من البخاري. وما ينهى عن ذلك. ثم قال البخاري بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال عن أنس قال: كان قرام لعائشة، قرام يعني استارة لعائشة، سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاة. وأنا بصلي الصور عمالة تتهز أمامي، لكن هل قطع الصلاة؟ يبقى الصلاة إيه؟
صحيح.
نعم. وقال البخاري في كتاب اللباس بسنده عن أنس: كان قرام لعائشة، رواية أخرى، سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، رواية أخرى. وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، يعني ثوب ممدود إلى سهوة، إلى شيء سموه أنتوا إيه، البرتكالة دي، ولا مربوط بمسورة ولا شيء يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه، فقال: أخره عني، قالت: فأخرته فجعلته وسائد، يعني مش بس أخرته، تعملت إيه؟ قطعته وتعمل كساوي مخدات. فالثوب هو القرام المذكور كما ذكرنا. هذه نصوص صحيحة تدل على أنه لا تجوز الصلاة إلى التماثيل، ومما يدل لذلك طبعا الصلاة التماثيل شيء، والصلاة لما كان فيه تماثيل فيه شيء آخر، لكن إذا قصدت التمثال هذه مشكلة، تقصد التمثال وتصلي وتسجد له مصيبة دي، لو في كنيسة ولا غير كنيسة. قال أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها تصاوير يعني فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
وصفت له الكنيسة التي رأيناها.
أيوة يعني إيه لرسول الله هنا؟ الكلام له، الوصف له، مش إن لقت صور هناك فيها صور محمد صلى الله عليه وسلم. أنا خفت الولد كده يفهم كده. الجملة ذكرتها كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فطبعا العبارة هتشتبه كده، الذكر هو لرسول الله مش الصور التي لرسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيها تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري قريب منه. أما بطلان صلاة من صلى إلى التماثيل، جاءت تمثال وصلى ليه، ففي اختلاف بين العلماء، هو بيشدده جامد. وقد أشار إلى ذلك البخاري بقول الذي قدمنا عند باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته. يبقى اللي بيصلي بقى التماثيل، والتماثيل موجودة خلي بالك في البيوت، الناس جهلة، اللي جايب فيل واللي جايب مش عارف إيه وأسود وحاجات وحطنا وبيصلوا، فهل الصلاة بطلة؟ لا. هل في إثم؟ فمنشأ الخلاف في البطلان والاختلاف في انفكاك جهة النهي، انفك الجهة، أنا فسرت لكم فك الجهة كثير، والعلم عند الله تعالى. وسكت على كده الشنقيطي رحمه الله. فما تقولون أنتم دامر فضلكم؟ ما ده قول كل العلماء كده خلاص. إذن بعض الإخوة بيشدد جدا يقول لك ما هو لو وضع ستر خلاص فصلوا عن التمثال، ولكن الأولى ألا يبتعد عن كل الشبهات دي. ولذا شنشن وشنشنة أيامنا، أنتوا كنتوا بقى معرفش، كان رئيس وزراء إنجلترا كانت جت زارت السعودية ولبست الملك فيها سلسلة هدية، وسلسلة فيها صليب وهو مش واخد بال. التكفيريين كفر الملك فهد ولبس الصليب، وقعدنا في القضية دي سنين، حرب شرسة شعواء كل التكفيرين بقى كفروا الملك فهد وكفروا بقى اللي هو المستعان.
وحاتم الطائي مات على الكفر.
ده ابن عدي ربنا رحمه كان سيموت على الكفر لولا انه اسلم على دين من الصحابة الاجلاء. بارك الله فيكم. طيب فهل نفك الجهة ام نغلق الجهة؟ نفك الجهة. اما منع تصوير الحيوان وتعذيب فاعليه يوم القيامة اشد العذاب وامرهم بإحياء ما صوروا وكون الملائكة لا تدخل محلا فيه صورة أو كلب فكل معروف ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اللي فرق ما بين وجود صورة حيوان وما بين الصلاة، لكن وجود صورة الحيوان نفسها إيش؟ نعم تمنع الملائكة؟ نعم طبعا تمنع نوع من الملائكة وليس كل الملائكة، لأن الملائكة الكاتبين معك في أي شيء، حتى لو كنت تكفر حتى لو كنت تزني يكتبوا عليك. وأما الصلاة في المكان المغصوب فإنها لا تجوز بإجماع المسلمين، لكن الصلاة صحيحة لأن اللبث فيها حرام في غير الصلاة، فلأن يحرم في الصلاة أولى. أرض مغصوبة يجب الناس يمتنعوا عنها عشان لأن الصحابة لن يستفيد، هو صحابة واخدها بالقوة، أنا رجل ضعيف وجي رجل قوي خد مني الأرض وغصبه أنا لا أستطيع، فهو خدها يجي يبيعها لو الناس امتنعت تشتري منه، يجي يعمل مسجد الناس لا تصلي فيه، يجي يعمل أي شيء الناس كلها تمتنع عنه، هيضطر يعمل إيه؟ يرجع، خلاص ما عاد فيها فايدة.
في ذلك أرض وضع يد هي أرض الدولة؟
لا، أرض الدولة دي قانون آخر، ده وضع تاني خالص، لأنه ممكن تكون الدولة هي المخطئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين إن من أحيى أرضا فهي له. في أرض موات في دول كتير، أرض موات، ده أرض السودان ثلاثة أرباعها موات، أرض ليبيا ثلاثة أرباعها موات، فنزل القذافي قال اللي يبني أرض ياخدها، وده كلام صحيح وشرعي. طيب، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لو صلى في أرض مغصوبة فصلاته
صحيحة
لانفكاك الجهة، لأنه آثم بغصبه مطيع بصلاته، كالمصلي في ثوب حرير. ها الصلاة صحيحة وآثم واللبس ذهب. وذهب أحمد في أصح الروايات عنه والجبائي وغيره من المعتزلة، الجبائي طبعا ده شيخ أبو الحسن الأشعري، إلى أنها باطلة لعدم انفكاك جهة الأمر عن جهة النهي كما قدمنا. ولكن مسألة انفكاك الجهة أحمد بيغلق الجهة، لكن في آخر عمره رجع إلى قول الشافعية في فك الجهة، بل في مسألة كمان تارك الصلاة. أما النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث فدليله ما أخرجه أبو داود رحمه الله قال باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام، ثم ذكر بسنده عن كعب محمد بن كعب القرظي قال قلت له، يعني قلت لعمر بن عبد العزيز حدثني عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث، لا تصلوا خلف النائم، وهذا حديث ضعيف، ضعف الشيخ الألباني رحمه الله. وعاد بيتكلم، يعني أنا عمال أتكلم هو روح عبد الغفور مصل ليه كده وأنا بيتكلم، ضعيف الحديث. وقال ابن ماجه عن ابن بسند ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى خلف المتحدث أو النائم، وهذا حديث أيضا ضعيف. والآن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعائشة معترضة أمامه صلى الله عليه وسلم، وقعد يخوض في الأسانيد، وقد أغنانا الشيخ الألباني عن أي كلام لأي أحد آخر رحمة الله على الجميع. فإذا علمت ذلك فاعلم أن الصلاة إلى النائم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. طيب، وقال البخاري في صحيحه باب الصلاة خلف النائم. خلي بالك عناوين البخاري دي مش لعبة، ده عناوين البخاري دي شغلة كبيرة. ثم قال بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. يبقى هو أيقظها ليس لأنها نايمة أمام، لا لكي هي توتر، هو طبعا صلاته طويلة لا يطيقها الناس، والتهجد وفرض عليه، قيام الليل فرض عليه وسنة في حق غيره صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن البخاري لما قال هذا كأنه يشير إلى تضعيف الحديث الوارد في النهي عن الصلاة إلى إلى النائم. إلى النائم. نعم. فالذي يظهر والله أعلم أنه لم يثبت نص خاص في النهي عن الصلاة إلى النائم ولا المتحدث، ولكن هذا لا ينافي اعتبار الكراهة. بدل ما تصلي الواحد نايم، هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى لعائشة وهي نائمة لسببه. السبب الأول المكان هو غرفة، السبب الثاني لبيان الجواز، ما أنه تشريع للأمة، وإلا كان ممكن صحيح أركن على جنب، مش ممكن يكون الغرفة يعني ما ممكن تركن كده ولا إيه، مش هم بيناموا جنب بعض. طيب، فإذن والغرفة احنا شفناها وموجودة لغاية الآن، غرفة كبيرة أكبر من دي، يعني الغرفة أكبر من هذه الغرفة التي نحن فيها الآن. طيب، هل دي لا يمكن يبقى في مكان يتجنب فيه الصلاة إلى عائشة؟ أكيد فيه، صح. إذن هو فعل ذلك للسببين، ضيق المكان وبيان الجواز. طيب، قال والصلاة إلى النائم لا شك أنها مكروهة، ممكن النائم يتحرك، أنت بتصلي لزوجتك، أكيد زوجتك في البيت مش هتلبس بقى سراويل وحاجات وأنت هي مع جوزها، فممكن تتقلب وتتعرى وأنت عمال تصلي، تنشغل الأدمغة، فعشان كده. أما كراهة الصلاة في بطن الوادي فيستدل لها بحديث عن المواضع التي نهى عن الصلاة فيها، قال وبطن الوادي، وهذا زيادة باطلة، زيادة باطلة. وأما الصلاة في مسجد الضرار ففيها نص، لكن هل في الآن مسجد ضرار؟ عجيب، مساجد الروافض، مساجد الروافض تعتبر مساجد الضلال على طول، والآن كثير منها بيحطوا فيها صورة ما يسمى بالحسين، ما يعتبرون الحسين وغيره كمان، ما 12 صورة، 12 إله عنده، وطبعا ربة الأرباب هي فاطمة. فإذا مساجد الضرار لا نصلي فيها، ولكن طبعا لابد من الرجوع للعلماء في اعتبار مساجد الضرار، وإلا ممكن واحد يقول لك مساجد الإخوان مساجد ضرار، الإخوان خوارج، لكن مساجدهم ليست مساجد ضرار. إخوان الصلاة مع برهام الآن يعتبر مسجد ضرار، هو طبعا تكفيري وخارجي وكل شيء، لكن المسجد ليس مسجد ضرار، ما لا يصح أن نقول هذا، وإلا هنقول على الصوفية وهنقول على مساجد الدولة كده. وأما كراهة الصلاة، إلى التنور، التنور هو الفرن يعني، ففي عن محمد بن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور، ولكن البخاري رحمه الله عنده الصلاة إلى التنور غير مكروهة، بدليل التنور يعني هو المنع من الصلاة إليه إيه؟ طبعا يعني صلاة البوتاجاز، هو التنور هو البوتاجاز، ما هو التنور هو البوتاجاز، صح ولا لا؟ مش الفرن ده بيشتغل لما تحط انت الحطب وتولع والبوتاجاز برضو شك و... ماشي، أي تنور هو لو مش على الأرض اسمه تنور برضه، ما التنورات في اليمن شفناها مرتفعة والناس بتخبز وهي واقفة، والأفران عندنا اهي بيخبزهم واقفين، صح. لكن التنور المشكلة أنه يشعل فيه النار فما تصليش والنار موجودة مشتعلة، لأنك كده بتشبه الصلاة، صلاة المجوس إلى إيش؟ إلى النار، صح. إذا كان الصلاة، إذا لو واحد مولع شمعة يبقى لا يصلى الصلاة إليه ولا إيه إخوانا، ولو واحد مشعل نار بيسخن عليها حاجة برضو لا يصلى الصلاة إليه. فالبخاري نفى كل هذا الكلام، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي رأى النار، صلى الله عليه وسلم قال في مقال رأيت الجنة ورأيت إيش؟ النار. فالبخاري قال لا، لا إشكال، إذا صلي البوتاجاز ولا إيه ولا إيه. قال البخاري رحمه الله باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد. ثم ذكر بسندي عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي. شوف فوق البخاري، سبحان الله، ما خطرش بالنا احنا طلاب العلم الضعاف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: رأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. اللي هو فيه رأيت أكثر أهلها النساء. وعرض النار على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته دليل على عدم الكراهة، على عدم الكراهة، لأن النبي لم يقطع الصلاة. فإذا صلي بقى البوتاجاز. وقيل إن النار عرضت عليه من جهة وجهه لا من جهة اليمين ولا الشمال، يعني مباشرة في القبلة على طول. وقال الصحابة: رأيناك يا رسول الله تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعتعت أي تأخرت إلى خلف، فقال: رأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. فهذه الأماكن التي نهى عن الصلاة فيها كلمنا فيها كلها الآن: المقبرة والمزبلة والمجزرة والحش والتماثيل والصور والكنائس والبيع والنار، كله قطعنا الآن. الصلاة في كله تصح مع التحريم في البعض كالمقابر، ومع الكراهة في البعض، ومع الإباحة في الآخر في غيره. كده خلاص تمام.
التحريم في المقابر والمزبلة.
المزبلة عشان ضد النجاسة. أما ظهر بيت الله فلم يتكلم هو عنه، لأن الحقيقة لا دليل عليه. نعم. فهذا حاصل كلام العلماء المرة القادمة إن شاء الله. قوله تعالى: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
الشيخ الصلاة على ظهر البلاعة.
نعم. نعم بلعت تحت الأرض.
هل إذا صلى على ظهرها
فيه
شيء؟
لا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالشيخ الشنقيطي رحمه الله علامة عظيم جدا، تكلم على مسألة الصلاة في أماكن المنهي عنها في الصلاة، ورد على الشبهة القائلة بأنه يجوز اتخاذ القبور مساجد. وطبعا الشبهة التي دائما يحتجون بها علي جمعة وغيره ومن سبقه ومن لحق به، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وهذه حجة مردودة، لأن غلبوا على أمرهم هم القاهرون، هم أهل الشدة وأهل الظلم والطغيان، فلا يمكن أن نسير على ذلك. ثم إن هذا الكلام كان قديما في مسألة أهل الكهف، والنبي صلى الله عليه وسلم نسخ هذا الكلام على الأقل. ده إذا ثبت وهو لم يثبت، يعني إذا ثبت الكلام وهو لم يثبت، فقد نسخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، ألا فلا اتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن هذا. إذن الاحتجاج ساقط من وجهين: الوجه الأول أن هذا قول أهل الطغاة وأهل الجبروت، ليس أهل العلم ولا أهل الصلاح، وإن تنزلا إن كان هذا دليلا فإنه منسوخ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بعد ذلك أنه لا يجوز البناء على القبور. طبعا بناء المساجد لا يجوز، وبناء أي شيء على القبور لا يجوز، ليس فقط المساجد، أي مبنى على القبر لا يجوز، أي مبنى على القبر لا يجوز، لأن خير البناءات هي المساجد. فإذا أباحنا بناء شيء سنبيح ذلك بناء المساجد. ولا يجوز تجصيص القبور، يعني الدهان والمحارة والبياض، هذا أيضا لا يجوز، لما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي. وأبو الهياج الأسدي قال له علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته بالأرض. وأبو الهياج الأسدي هذا رئيس شرطة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني ولي أمر، رئيس شرطة وزير الداخلية. ولماذا أقول هذا الكلام؟ لماذا يعني أعقب على أن أبو الهياج هو رئيس الشرطة أو وزير الداخلية؟ لأن إخواننا في المنيا وغيرها أيام نحن بداية الدعوة شدة في الثمانينات كانوا بيهدموا القبور ويستدلوا بهذا الحديث، وقام إخواننا في المنيا وهدموا القبور العالية المرتفعة كلها استدلالا بهذا الحديث، وقام إخواننا في الإسماعيلية واستدلوا بهذا الحديث، وقام أتباع الشيخ مقبل وهدموا القبور وقبض عليهم الرئيس علي عبد الله صالح، وكاد يقبض على الشيخ مقبل لولا يعني لأن الشيخ مقبل أباح ذلك، وده من خطأه رحمه الله، عالم كبير ولكنه أخطأ. لا ما ده اللي بيسجل. طيب فأخطأ، فالمهم عفى عنهم علي عبد الله صالح. وهنا الإخوة كنا بنرد عليهم إن يا أخواننا أبو الهاج الأسدي هذا رئيس الشرطة وأمير المؤمنين هو الذي أمر، أما أنتم الآن بتخرجوا على الشرطة وعلى الجيش وعلى الرئيس وعلى كل، فهذا لا ينبغي. فعلى العموم لا يجوز هدم القبور المرتفعة إلا بولي له. أما أن نقول هذا منكر نغيره، لا، المنكرات لها درجات، والتغيير باليد هذا خاص بالحكام فيما لا يقدر عليه إلا الحكام من غير مضرة، لكن ما نقدر عليه بدون مضرة لابد منه. يعني أنت وجدت مثلا حنفية مفتوحة في الشارع، هنا تغير بيدك تغلق، أطفال بيضربوا قطة مثلا تغير بيدك، وفي بيتك تغير بيدك، لكن في التغيير العام، التغيير العام في الدولة هذا خاص بولاة الأمور. المهم أنه لا يجوز البناء على القبور. ولما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. فالتجصيص هذا نوع من الاهتمام بالقبر، ولو اهتمنا به جصصناه سيزوره الناس وبعدين يجوز يبنون عليه. فهنا قالوا أن يبنى عليه وأن يقعد عليه، يعني حتى لو القبر تحت والمسجد فوق انزل انت قعدت على القبر، يبقى لا لا بناء نهائي. فهذا النهي ثابت عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وقال الله وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب أما أعطان الإبل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سامورة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. الغنم هذه ما في إشكال فيها. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل، وهذا أمر. وطالما ثبت الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخالف أمر غيره، وغيره يعني أي غير محمد صلى الله عليه وسلم. فقد رأى الخلفاء الراشدون الأربعة أنه لا وضوء من لحم الإبل، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فهل نخالفهم؟ محمد مخالف الخلفاء؟ نعم، طالما ثبت الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المذهب المالكي لا يشير إلى هذه النقطة تماما، لأن المذهب المالكي يرى أنه أعطان الإبل الصلاة فيها لا شيء، وأكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. قال أصلي في مرابض الغنم، مرابض يعني المكان الذي تخيم فيه الغنم وتربط فيه. قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا، لأن الإبل خلقت من الشياطين. ومعنى خلقت من الشياطين يعني خلقت من النار؟ لا لا، وإنما كما قال الله خلق الإنسان من عجل، يعني فيه عجلة، الإبل فيها شيطنة وهي مخلوقة من طين. وأخرج أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل، كما نهى عن الأكل من لحوم الإبل. طيب، وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. فإنها من الشياطين يعني فيها خلق الشيطان. وأنا ذكرت لكم أن أسوأ حيوان أليف هو الجمل، أسوأ حيوان أليف هو الجمل، فيه شيطان وفيه حقد رهيب جدا، والعرب تقول لا أحقد من جمل. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. وقد سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. الغنم، ولذا ما من نبي إلا ورعى الغنم، لأن رعاية الغنم تعلم السياسة، تعلم السياسة الصحيحة. وترجم البخاري في صحيحه لهذه المسألة فقال باب الصلاة في مواضع الإبل، ثم ذكر بسنده إلى نافع قال رأيت عبد الله بن عمر يصلي إلى بعيره، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فقال ابن حجر في الفتح على الكلام على هذه الترجمة التي لم يأتي البخاري بحديث يطابقها ما نصه، كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفرقة بين الإبل والغنم ليست على شرط، الأحاديث ليست على شرط البخاري، وإذا كل اللي رويناه كان في رواية مين؟ مسلم والترمذي وابن ماجه، لكن البخاري ليس على شرط أحاديث النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. ولكن لها طرق قوية، ده رد ابن حجر على البخاري. ولذا احنا قلنا انه لو اراد البخاري يشرح نفسه ما شرح نفسه مثل ما شرحه الحافظ ابن حجر العسقلاني. واذا الحافظ ابن حجر العسقلاني هو امير المؤمنين في الحديث، والعلماء تواضعوا على قولة اذا تقدم ابن حجر فليتأخر الجميع، ولكن نقض هذه المسألة الالباني رحمه الله فقد تقدم على ابن حجر. فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم ذكر الروايات الكثيرة في الكتب الأخرى من كتب الحديث التي تدل على أن النهي عن الصلاة في معاطن الإبل. ولذا قال ابن حزم رحمه الله إن أحاديث النهي عن الصلاة في عطان الإبل متواترة بنقل تواتر يجيب العلم، فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في صحة الصلاة في عطان الإبل، يعني هل هي صحيحة مع الاسم أو هي صحيحة بدون اسم أو هي باطلة. ثلاثة أقوال. فذهبت جماعة من العلماء إلى أنها لا تصح فيها، يعني الصلاة غير صحيحة يبقى لابد من إعادتها والصلاة فيها باطلة، وهم الصحب من مذهب الإمام أحمد وعليه جل أصحابه. فحضرتك لو صليت في مبارك الإبل وراء وخرج وقت الصلاة الإمام أحمد يأمر بقتلك إنك تارك صلاة. وقال صاحب الإنصاف وده اسمه ابن مردويه هذا المذهب وعليه الأصحاب وفي الفروع وأشهر وأصح في المذهب. وقال المصنف وغيره هذا ظاهر المذهب وهو من المفردات، يعني مفردات مذهب الحنابلة، وممن قال بهذا ابن حزم. وذهب جمهور العلماء إلى أن النهي أكمل لا لا على الكراهة، على أن النهي للكراهة وأنه لو صلى فيها لصحت صلاته، ولكن النهي للتحريم فتصح الصلاة مع الإثم. هذا هو ده. وعلم أن العلماء اختلفوا في علة النهي عن الصلاة في عطان الإبل، قالوا لأنها خلقت من الشياطين، ففي الحديث لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين، وترتيبه كونها خلقت من الشياطين بالفاء على النهي لا تصلوا في مبارك إبل فإنها، الفاء دي سموها فاء السببية مش فاء التعقيبية. التعقيبية قل جاء عبد الغفار فمحمد، يبقى مش عبد الغفار سبب إن محمد جه، لا ده عبد الغفار جه قبل محمد بقليل، لكن لما نقول لا تصلوا فيها فإنها الفاء دي اسمها فاء السببية فاء السبب. فإنها خلقت من الشياطين، فترتيب الفاء على النهي يدل أنها هو علته كما تقرر في مبحث مسلك النص ومسلك الإيماء والتنبيه، ودي في أصول الفقه. أصول الفقه في شيء النص، وفي النص يدل عليه وفي النص ينبه عليه. وقال جماعة من أهل العلم معنى كونها خلقت من الشياطين أنها ربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدي إلى قطع صلاته أو تؤدي إلى أذاه أو تؤدي إلى تشويش خاطرة. هي الإبل فيها شيطانة، وكمان الحيوان اللي يحب الغناء هو الإبل، ولذا الإبل لما تسمع الغناء تسمع الحداء تتقافز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأنجشة رفقا بالقوارير، لأن أنت لما بتنشد الإبل بتعمل إيه؟ بتهتزش بشدة وعليها النساء، فالنساء بتخاف ويحصل لخبطة كبيرة. فقال له يا أنجش رفقا بالقوارير، يعني لا تسير الإبل بحيث الإبل لا تهز النساء فتقلق النساء وتخاف. أدي معنى رفقا بالقوارير. فالإبل فيها شيطانة، فأنت لو تصلي تقعد تتحرك أمامك وتلف تشغلك، وبعدين ممكن تخرج تخبطك ولا شيء، ممكن تؤذيك. والأذية البعير أعوذ بالله، أعوذ بالله. طيب، أو تشوش خاطرة. وقد قدمنا أن كل عات متمردد تسميه العرب شيطانا، يعني لأنه شيطان الإنس، فهل معنى ذلك أن شياطين الإنس كالقرضاوي مخلوق من النار؟ لا لا. محمد حسن مخلوق من النار؟ لا طبعا لا طبعا. والإبل إذا نفرت فهي عاتية متمردة، فتسميتها باسم الشياطين مطابق للغة العرب، يبقى ما هيش من النار. والعرب تقول خلق من كذا للمبالغة، كما يقولون فلان خلق من الكرم، كان يقول عن حاتم الطائي خلق من الكرم، لأنه لا يعلم في التاريخ قبل الإسلام أكرم من حاتم، ما فيش أكرم من حاتم أبدا. فيقول خلق من الكرم، ومنه قوله تعالى خلق الإنسان من عجل، يعني الإنسان فيه عجلة. فيفرق بين كون الإبل في معاطنها وبين غيبتها عنها، إذ يؤمن نفورها حينئذ، يعني لو مش موجودة في المعاطن يبقى ليست معاطن. قال الشوكاني ويرشد إلى صحة هذا حديث ابن مغفل عند أحمد بسند صحيح، لا تصلوا في عطان الإبل فإنها خلقت من الجن، ألا ترون إلى عيونها وهيئاتها إذا نفرت. ما البعير لما ينفر مخيف جدا، مخيف مخيف. ففهم العلماء القائلون بعدم بطلان الصلاة أنه لما كانت علة النهي ما ذكر، دل ذلك على أن الصلاة إذا فعلها تامة وغير باطلة. يبقى هذا رد على مذهب أحمد أو كثير من مذهب أحمد. وقيل العلة إن أصحاب الإبل يتغوطون في مباركها بخلاف أهل الغنم. وقيل العلة أن الناقة تحيض والجمل يمني، وكلها تعليلات لا معول لها. والمعلوم أن ما ندري هل الحيوانات تحيض أو لا، والغالب أن الحيوانات لا تحيض. طيب، فما حكم الصلاة في مبارك البقر؟ النص الصحيح في الغنم والنهي الصحيح في الإبل. فالبقر إما أنك تلحقها بالغنم، وإما أنك تلحقها بالإبل. صنف في الأضحية تلحق بالإبل، الأضحية تلحق بالإبل على طول، ويشترك سبعة في بقرة كما يشترك سبعة في الجمل. نعم. فالجواب أن أكثر العلماء يقولون هي كمرابض الغنم، تقاس على الغنم، لأن البقر ما فيهاش شيطنة ولا تؤذي، وأي صغير يسحب البقرة وما في مشكلة. والبقر حين يرعى مع الغنم لا يدسها، بينما الإبل لما ترعى مع الغنم تدسها. لذا خطر أنك ترعى تجيب بعير وترعى مع خرفان ومعيز موتها. قال ابن حجر وقع في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر، مرابض الإبل والبقر، ولكن سنده ضعيف. ولو ثبت لأفاد أن حكم البقر يقاس على حكم إيش؟ الإبل. وما قاله أبو داود من أن العمل بالحديث الضعيف خير من العمل بالرأي له وجه وجيه عند بعض أهل العلم. لأن ابن أبو داود يقول لو في حديث ضعيف وفي رأي العالم قدم الحديث الضعيف على رأي العالم. فسكت الشنقيطي لم يحسن. آه طبعا، يعني المسألة فيها خلاف وما فيش عالم حسمها، يعني ده يقول لا دي زي الإبل، لا زي الغنم. طب احنا هنعمل ايه؟ لزين احنا هنعمل ايه؟ على خطى مين؟ ما الخطى مختلف، ما الخطى خطوات طريقه. فلما بيقف بنقف، يا اما نقف يا اما نتخير طريقا نستريح اليه ونسير فيه. فالذي اختاره انا بصفة طالب علم انه الطريق ان البقر ليست من الشياطين ولم تخلق من الشيطان وليس فيها شيطان، ومن عامل البقر وجد ان ليس فيها شيطان ابدا، بل البقر هادئ وطيب وجميل وكل حاجه. نعم. فالأولى أن يقاس عليه على الغنم، ولكن هذا الرأي ملزم؟
لا.
ماشي. أما الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله الحرام، فدليل النهي عنها الحديث الذي ذكرناه من قبل وأسناده في كلام. أما الصلاة إلى جدار مرحاض عليه نجاسة فلما روي من النهي عن ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، بعض الصحابة نقول عنه لها عنه من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. قال الشوكاني: وأما الصلاة إلى جدار مرحاض فلحديث ابن عباس في سبعة من الصحابة بلفظ نهي عن الصلاة في المسجد تجاه حش، تجاه ولذا لو في مسجد وفي الأمام الحمامات حيب على رأي الشوكاني لا يجوز الصلاة. وقال عبد الله بن عمرو في مسند أبي شيبة: لا يصلى إلى الحش، الحش اللي هو إيه؟ المكان قضاء الحاجة. وعن إبراهيم ابن أدهم كانوا يكرهون ثلاث أشياء فذكر منها الحش، فالراجح أنه على الكراهة وليس على التحريم. أما الصلاة في الكنيسة والبيعة، البيعة اللي يسموها الكاتدرائية اللي هي كنيسة صغيرة، فهي متعبدات اليهود والنصارى، هي لأن متعبدات اليهود مثل متعبدات النصارى. ولكن ما هو المشكلة؟ أنه إيه؟ أن النصارى بيأنسوا مكان العبادة بتاعهم واليهود بيذكروا، فهنا اسمها الكنيسة، هناك عندنا اسمها إيه؟ الكنيس، الكنيس. هذه كل المسألة، هذه كل المسألة. وإحنا عندنا المسجد والزاوية. لا إحنا منا، أنا الآن بتكلم، الأول بتكلم بس على التسمية، خد بالك. لكن هي مكان، طب ليه سموه الكنيس؟ سموه الكنيس ليه يعني؟ مكنوس مثلا. سموه الكنيس لأنه يكنس الذنوب، العبادة فيه تكنس الذنوب، في رأيهم طبعا، في رأيهم طبعا، ماشي كده. وطبعا الكنيسة كلمة عربية، من كان سيكنسه، لكن هم بيسموها الإكليزيا، والإكليزيا دي كلمة أجنبية اللي هي منها القليس. الإكليزيا هي القليس، ولذا اللي بناء أبراها إيه اسمه إيه؟ يعني إيه قليس؟ ما هي نفسها بالمعارف، زي ما يقول عبد الغفار عبد الغفار، ما هي. قال: أما الصلاة في الكنيسة والبيعة والمراد بهما متعبدات اليهود والنصارى فقد كرهها جماعة من أهل العلم. وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن عباس ومالك رضي الله عنه. ورويت الكراهة عن الحسن، أي الحسن البصري رحمه الله. والحقيقة إن حتى الكراهة يعني المسألة بين الكراهة والإباحة، والذين قالوا بالكراهة خصوا الكراهة بما فيه تصوير وأصنام. يعني حتى اللي قالوا بالكراهة كرهوا ما فيه تصوير وأصنام. ومما يدل على ذلك رواية البخاري قال: باب الصلاة في البيعة، والبيعة يعني كنيسة صغيرة كما قلنا. وقال عمر رضي الله عنه: إنا لندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها والصور، التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. وانت لو ماشي في الطريق ولقيت بيعة وحالة الصلاة والدنيا مثلا شمس شديدة أو مطر، خش صلي في البيعة، بس ما الأحسن ما يكونش فيها إيه؟ تصوير. لأن هم عندهم ليست الأرض مسجدا وطهورا، هو لازم يصلي في موضع مخصوص. لذا هنا طلبات النصارى من الرئيس بناء الكنائس، لأن هم لا يستطيعون الصلاة في أي مكان. أنت ممكن تصلي في بيتك، صلي في أي حوش، في أي شارع، في أي مكان، في أي ميدان، لكن هم ما ينفعش يصلي إلا في كنيسة. فعشان كده بيطلبوا بناء الكنائس كلما زاد عدده. طيب، فكانوا ينهون عن الصلاة في الكنائس التي فيها إيش؟ الصور خاصة. وذكر البخاري في صحيحه قال: باب الصلاة في البيعة. وقال عمر رضي الله عنه: إنا لندخل كنائسكم من أجل التماثيل. يبقى بين عمر العلة عدم الدخول إلى الكنائس. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. الكلام ده كلام مين؟
البخاري.
وهذا معلق في البخاري، فحيرد ابن حزم على طول. قال ابن حجر في الفتح، وطبعا ابن حجر ما بيردش المعلق، ابن حزم يرد المعلق، ابن حجر ما يردش المعلق، بس كلام ابن حجر هو المقبول ومش كلام ابن حزم. كلام ابن حزم غلط. ابن حجر هو الصحيح لانه مسك المعلقات غلق. مسك المعلقات غلق، انت عارفين يعني غلق يعني اثبت لها اسانيد صحيحه في اماكن اخرى، فاصبح كلام ابن حجر مقدم على كلام ابن حزم. قال ان الاثر الذي علقه البخاري عن عمر وصله عبد الرزاق من طريق اسلم مولى عمر، والاثر الذي علق عن ابن عباس وصله في البغوي، فمعلوم ان البخاري لا يعلق بصيغه الجزم الا ما كان ثابتا عنده فعلا. ورقص في الصلاه في الكنيسه والبيعه جماعه من اهل العلم، منهم ابو موسى وعمر بن عبد العزيز والشعبي وعطاء وابن سيرين والنخعي والاوزاعي وغيره. اذا لا تشددوا في مساله، هذه المساله الصلاه في الكنيسه تجوز
اللي
كان فيها صور. وفيها صور بايه الحكم؟
مكروه.
مكروه. ورخص فيها عمر والشعبي وعطاء. وقال الشوكاني ولعل وجه الكراهه هو ما تقدم من اتخاذ قبور انبيائهم وصلحائهم مساجد، لانه يصير جميع البيع والكنائس مظنه لذلك. ولكن في كنائس ما فيهاش ايش؟ قبور كثيره جدا. يعني الكنائس الموجوده في الاسكندريه ما فيهاش الا الكرازه المرقصيه دي فيها، لكن بقيه الكنائس ليست فيها. يعني الكنيسه اللي جنب البيت عندك فيها ايه؟ مفيش حاجه. لا مفيش قبور. مفيش قبور. والشوكاني بيعلق بالقبور. فيحتمل ان تكون العله ان الكنيسه والبيعه موضع يعصى الله فيه ويكفر به فيه، فهي بقعه سخطه وغضب فلا ينبغي دخولها، ولكن لا بدخول في الأعياد، في أعيادهم، لأنهم يتنزل عليهم فيها السخط. ولذا أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة قال باب إن صلى في ثوب مصلب، ثوب عليه صلبان، يعني خدت الثوب بتاع الراهب أو الكاهن أو القسيس صليت عليه صليت فيه، أو تصاوير، هل تفسد صلاته؟ السؤال من البخاري. وما ينهى عن ذلك. ثم قال البخاري بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال عن أنس قال كان قرام لعائشة، قرام يعني استارة لعائشة، سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاة. وأنا بصلي الصور عمالة تتهز أمامي، لكن هل قطع الصلاة؟ يبقى الصلاة إيه؟
صحيح.
نعم. وقال البخاري في كتاب اللباس بسندي عن أنس كان قرام لعائشة، رواية أخرى، سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، رواية أخرى. وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، يعني ثوب ممدود إلى سهوة، إلى شيء سموه أنتوا إيه البرتكالة دي، ولا مربوط بمسورة ولا شيء يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه، فقال أخره عني، قالت فأخرته فجعلته وسائد، يعني مش بس أخرت تعملت إيه؟ قطعته وتعمل كساوي مخدات. فالثوب هو القرام المذكور كما ذكرنا. هذه نصوص صحيحة تدل على أنه لا تجوز الصلاة إلى التماثيل. ومما يدل لذلك طبعا الصلاة إلى التماثيل شيء، والصلاة إلى مكان فيه تماثيل فيه شيء آخر. لكن إذا قصدت التمثال هذه مشكلة، تقصد التمثال وتصلي وتسجد له مصيبة دي لو في كنيسة ولا غير كنيسة. قال أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها تصاوير يعني فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
وصفت له الكنيسة التي رأيناها
في الحبشة. يعني إيه لرسول الله هنا؟ الكلام له، الوصف له، مش إن لقت صور هناك فيها صور محمد صلى الله عليه وسلم. انا خفت الولد كده يفهم كده. الجمله ذكرتها كنيسه رايناها بالحبشه فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فطبعا العباره هتشتبه كده، الذكر هو لرسول الله مش الصور التي لرسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيها تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري قريب منه. أما بطلان صلاة من صلى إلى التماثيل، قد تمثال صلى ليه؟ ففيه اختلاف بين العلماء، هو بيشدده جامد. وقد أشار إلى ذلك البخاري بقول الذي قدمنا عند باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ يبقى اللي بيصلي بقى التماثيل، والتماثيل موجودة خلي بالك في البيوت، الناس جهلة، اللي جايب فيل واللي جايب مش عارف إيه وأسود وحاجات وحطينها وبيصلوا، فهل الصلاة بطلة؟ لا. هل في إثم؟ فمنشأ الخلاف في البطلان والاختلاف في انفكاك جهة النهي، انفك الجهة. أنا تصرت لكم فك الجهة كتير، والعلم عند الله تعالى. وسكت على كده الشنقيطي رحمه الله. فما تقولون أنتم دامر فضلكم؟ ماذا قول كل العلماء كده خلاص؟ إذن بعض الإخوة بيشدد جدا يقول لك ما هو لو وضع ستر خلاص فصلوا عن التمثال، ولكن الأولى ألا يعني يبتعد عن كل الشبهات دي. ولذا شنشن وشنشنة أيامنا، أنتوا كنتوا بقى ما أعرفش، كان رئيس وزراء إنجلترا كانت جت زارة السعودية ولبست الملك فهد سلسلة هدية، وسلسلة فيها صليب وهو مش واخد باله. التكفيريين كفر الملك فهد ولبس الصليب، وقعدنا في القضية دي سنين، حرب شرسة شعواء، كل التكفيريين بقى كفروا الملك فهد وكفروا بقى اللي هو المستعان.
وحاتم الطائي مات على الكفر.
ده ابن عدي ربنا رحمه، كان سيموت على الكفر لولا انه اسلم على دين من الصحابة الاجلاء. بارك الله فيكم. طيب، فهل نفك الجهة ام نغلق الجهة؟ نفك الجهة. اما منع تصوير الحيوان وتعذيب فاعليه يوم القيامة اشد العذاب، وامرهم بإحياء ما صوروا، وكون الملائكة لا تدخل محلا فيه صورة أو كلب، فكل معروف ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نفرق ما بين وجود صورة حيوان وما بين الصلاة، لكن وجود صورة حيوان نفسها إيش؟ نعم. تمنع الملائكة؟ نعم طبعا، تمنع نوع من الملائكة وليس كل الملائكة، لأن الملائكة الكاتبين معك في أي شيء، حتى لو كنت تكفر، حتى لو كنت تزني يكتبوا عليك. وأما الصلاة في المكان المغصوب فإنها لا تجوز بإجماع المسلمين، لكن الصلاة صحيحة، لأن اللبث فيها حرام في غير الصلاة، فلأن يحرم في الصلاة أولى. أرض مغصوبة يجب الناس يمتنعوا عنها، عشان لأن صاحبها لن يستفيد، هو صاحبها واخدها بالقوة، أنا رجل ضعيف وجي رجل قوي خد مني الأرض وغصب وأنا لا أستطيع، فهو خدها يجي يبيعها لو الناس امتنعت تشتري منه، يجي يعمل مسجد الناس لا تصلي فيه، يجي يعمل أي شيء الناس كلها تمتنع عنه، حيضطر يعمل إيه؟ يرجع، خلاص ما عاد فيها فايدة له.
في ذلك أرض وضع يد هي أرض الدولة؟
لا، أرض الدولة دي قانون آخر، ده وضع تاني خالص، وضع تاني خالص خالص، لأنه ممكن تكون الدولة هي المخطئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أحيى أرضا فهي له. في أرض موات في دول كتير، أرض موات، ده أرض السودان ثلاثة أرباعها موات، أرض ليبيا ثلاثة أرباعها موات. فنزل القذافي قال اللي يا ابن أرض ياخد، وده كلام صحيح وشرعي. طيب، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لو صلى في أرض مغصوبة فصلاته صحيحة لانفكاك الجهة، لأنه آثم بغصبه مطيع بصلاته، كالمصلي في ثوب حرير. ها، الصلاة صحيحة وآثم واللبس ذهب. وذهب أحمد في أصح الروايات عنه والجبائي وغيره من المعتزلة، الجبائي طبعا ده شيخ أبو الحسن الأشعري، إلى أنها باطلة، لعدم انفكاك جهة الأمر عن جهة النهي كما قدمنا. ولكن مسألة انفكاك الجهة، أحمد بيغلق الجهة لكن في آخر عمره رجع إلى قول الشافعية في فك الجهة، بل في مسألة كمان تارك الصلاة. أما النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث فدليله ما أخرجه أبو داود رحمه الله قال: باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام. ثم ذكر بسنده عن كعب محمد بن كعب القرازي قال: قلت له، يعني قلت لعمر بن عبد العزيز، حدثني عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث، لا تصلوا خلف النائم. وهذا حديث ضعيف، ضعف الشيخ الألباني رحمه الله. وعب يتكلم، يعني أنا عمال أتكلم هو روح عبد الغفار مصلي ليه كده وأنا بتكلم؟ ضعيف الحديث. وقال ابن ماجه عن ابن بسند ابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلى خلف المتحدث او النائم، وهذا حديث ايضا ضعيف. والان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعائشه معترضه امامه صلى الله عليه وسلم، وقعد يخوض في الاسانيد. وقد اغنانا الشيخ الالباني عن اي كلام لاي احد اخر رحمه الله على الجميع. فاذا علمت ذلك فاعلم ان الصلاه الى النائم ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. طيب، وقال البخاري في صحيحه: باب الصلاه خلف النائم. خلي بالك عناوين البخاري دي مش لعبه، ده عناوين البخاري دي شغل كبيره. ثم قال بسنده عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا راقده معترضه على فراشه، فاذا اراد ان يوتر ايقظني فاوترت. يبقى هو ايقظها ليس لانها نايم امام، لا، لكي هي توصل. ايه هو طبعا صلاته طويله لا يطيقها الناس، والتهجد وفرض عليه، قيام الليل فرض عليه وسنه في حق غيره صلى الله عليه وسلم. طيب، اذا البخاري لما قال هذا كانه يشير الى تضعيف الحديث الوارد في النهي عن الصلاه الى الى النائم الى النائم. نعم. فالذي يظهر والله اعلم أنه لم يثبت نص خاص في النهي عن الصلاة إلى النائم ولا المتحدث، ولكن هذا لا ينافي اعتبار الكراهة. بدل ما تصلي الواحد نايم، هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى لعائشة وهي نائمة لسببين. السبب الأول المكان، هو غرفة. السبب الثاني لبيان الجواز، ما أنه تشريع للأمة، وإلا كان ممكن صحيح ركن على جنب. مش ممكن يكون الغرفة يعني ما ممكن تركن كده ولا إيه؟ مش هم بيناموا جنب بعض؟ طيب، فإذا والغرفة احنا شفناها وموجودة لغاية دلوقتي الآن، غرفة كبيرة أكبر من دي، يعني الغرفة أكبر من هذه الغرفة التي نحن فيها الآن. طيب، هل دي لا يمكن يبقى في مكان يتجنب في الصلاة إلى عائشة؟ أكيد فيه، صح. إذا هو فعل ذلك للسببين، ضيق المكان وبيان الجواز. طيب، قال والصلاة إلى النائم لا شك أنها مكروهة. ممكن النائم يتحرك، أنت بتصلي لزوجتك، أكيد زوجتك في البيت مش هتلبس بقى سراويل وحاجات وأنت هي مع جوزها، فممكن تتقلب وتتعرى وأنت عمال تصلي، تنشغل الأدمغة. فعشان كده أما كراهة الصلاة في بطن الوادي فيستدل لها بحديث عن المواضع التي نهى عن الصلاة فيها، قال: وبطن الوادي. وهذا زيادة باطلة. وأما الصلاة في مسجد الضرار ففيها نص. لكن هل في الآن مسجد الضرار؟ عجيب. مساجد الروافض. مساجد الروافض تعتبر مساجد الضلال على طول. والآن كثير منها بيحطوا فيها صورة ما يسمى بالحسين، ما يعتبرون الحسين وغيره كمان. ما يتنشر صورة، يتنشر إله عنده. وطبعا ربة الأرباب هي فاطمة. فإذا مساجد الضرار نصلي فيها، ولكن طبعا لابد أن نرجع للعلماء في اعتبار مساجد الضرار، وإلا ممكن واحد يقول لك مساجد الإخوان مساجد الضرار، الإخوان خوارج، لكن مساجده ليست مساجد ضرار. إخوان الصلاة مع برهام الآن يعتبر مسجد ضرار، هو طبعا تكفيري وخارجي وكل شيء، لكن المسجد ليس مسجد ضرار، ما لا يصح أن نقول هذا، وإلا هنقول على الصوفية وهنقول على مساجد الدولة كده. وأما كراهة الصلاة إلى التنور، التنور هو الفرن يعني، ففي عن محمد بن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور، ولكن البخاري رحمه الله عنده الصلاة إلى التنور غير مكروهة، بدليل التنور يعني هو المنع من الصلاة إليه إيه؟
نعم
طبعا يعني صلاة البوتاجاز، هو التنور هو البوتاجاز، ما هو التنور هو البوتاجاز صح ولا لا؟ مش الفرن ده بيشتغل لما تحط انت الحطب وتولع والبوتاجاز برضو شك و... ماشي اي تنور هو لو مش على الارض اسمه تنور برضو، ما التنورات في اليمن شفناها مرتفعة والناس بتخبز وهي واقفة، والفران عندنا اهي بيخبزهم واقفين صح، لكن التنور المشكلة انه يشعل فيه النار فما تصليش والنار موجودة مشتعلة، لانك كده بتشبه الصلاة صلاة المجوس الى ايش؟ الى النار صح. اذا كان الصلاة اذا النار لو واحد مولع شمعة يبقى لا يصلح الصلاة اليه ولا ايه اخوانا، ولو واحد مشعل نار بيسخن عليها حاجة برضو لا يصلح الصلاة اليه. فالبخاري نفى كل هذا الكلام واستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي رأى النار، وهو بيصلي رأى النار صلى الله عليه وسلم، قال في مقام رأيت الجنة ورأيت ايش النار، فالبخاري قال لا اشكال، اذا صلي البوتاجاز ولا ايه. قال البخاري رحمه الله باب من صلى وقدامه تنور او نار او شيء مما يعبد، ثم ذكر بسنده عن الزهري عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وانا اصلي. شوف فقه البخاري سبحان الله ما خطرش من بالنا احنا طلاب العلم الضعاف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، اللي هو فيه رأيت أكثر أهلها النساء. وعرض النار على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته دليل على عدم الكراهة، على عدم الكراهة، لأن النبي لم يقطع الصلاة، فإذن صلي بقى البوتاجاز. وقيل إن النار عرضت عليه من جهة وجهه لا من جهة اليمين ولا الشمال، يعني مباشرة في القبلة على طول. وقال الصحابة رأيناك يا رسول الله تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعتعت أي تأخرت إلى خلف، فقال رأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. فهذه الأماكن التي نهى عن الصلاة فيها كلمنا فيها كلها الآن، المقبرة والمزبلة والمجزرة والحش والتماثيل والصور والكنائس والبيع والنار كله قطعنا الآن. الصلاة في كله تصح مع التحريم في البعض كالمقابر، ومع الكراهة في البعض، ومع الإباحة في غيره كده خلاص تمام.
التحريم في المقابر والمزبلة
المزبلة عشان ضد النجاسة، أما ظهر بيت الله فلم يتكلم هو عنه لأن الحقيقة لا دليل عليه. فهذا حاصل كلام العلماء. المرة القادمة إن شاء الله قوله تعالى وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
الشيخ الصلاة على ظهر البلاعة هذا ليه بالصفحة لنا بلعت تحت الأرض.
نعم بلعت تحت الأرض.
فهل إذا صلى على ظهرها فيه شيء؟
لا.